بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المضمضة بعد الطعام. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصهباء دعا بطعام، فما أتي إلا بسويق. السويق هو طعام اتخذ من الدقيق الناعم، دقيق البر أو الشعير، يطحن طحنا ناعما ثم يتخذ منه. سمي سويقا قيل لأنه ينساق في الحلق بسبب ليونته. قال: فما أتي إلا بسويق، فأكلنا، فقام إلى الصلاة، فتمضمض ومضمضنا. قال يحيى: سمعت بشيرا يقول حدثنا سويد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصهباء، قال يحيى وهي من خيبر على روحة، دعا بطعام فما أتي إلا بسويق، فلكناه فأكلنا منه، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا معه، ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضأ. وقال رحمه الله: باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. إن هذان بابان، الباب الأول باب المضمضة بعد الطعام، أي لا سيما إذا أراد صلاة أو أراد نوما، إنه إذا أراد صلاة أو نوما وقد بقي في فمه بقية من الطعام الذي أكله، فإن كان في صلاة قد يفسد عليه صلاته، وإذا كان في نومه قد يؤدي به ذلك إلى تغير رائحة فمه. فلذا إذا أكل طعاما وهو على وضوء وأراد أن يقوم بعده إلى الصلاة يتمضمض، أو أراد أن ينام قد شرب النبي صلى الله عليه وسلم لبنا ثم دعا بماء فتمضمض منه وقال: إن له دسما، اللبن فيه الدسم، فتمضمض من آثار الدسم. وهذا الحديث مما يدل على أنه لا يجب الوضوء من أكل الطعام الذي مسته النار، قد كان مأمورا به في أحاديث، فمن أهل العلم من حمل هذه الأوامر على أنها كانت في أول الأمر ثم نسخت، وهم أكثر العلماء. ومن أهل العلم من قال إن الأوامر في تلك الأحاديث للاستحباب، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد. قالوا: وتبين أن الأوامر في تلك الأحاديث للاستحباب هذه الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعاما مسته النار وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ. قالوا فيكون الوضوء مستحبا لا واجبا. قالوا وهذا أولى من القول بالنسخ، فإن النسخ معناه إبطال أحد الدليلين، وعند أهل العلم بالأصول من القواعد أنه متى أمكن العمل بالدليلين على وجه يجتمعان فيه فهذا أولى من الذهاب إلى النسخ. وهذا يحتاج إلى علم واسع أن يرى الإنسان وجه جمع بين أدلة غيره يرى أنها متعارضة فلذا يلجأ إلى النسخ. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله في مثل هذه المسألة يقول لا داعي أن نقول بالنسخ، أولا لأنه لا يعلم التاريخ، وما ورد من حديث جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس في النار فهو منتقد بهذا اللفظ، وهم من الراوي. قال فلا دليل هناك يبين التاريخ، وأيضا يمكن الجمع على وجه تتفق به الأدلة أولى من إبطال بعضها. قال فنقول إن الوضوء مما مست النار مستحب للأوامر التي وردت فيه وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل طعاما مسته النار ولم يتوضأ. مثل هذا المسلك سلكه أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة الوضوء من مس الفرج. من أهل العلم من قال نسخ ذلك، كان هذا في أول الأمر ثم نسخ، ومن أهل العلم من رجح، قالوا الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء أرجح من حديث طلق بن حبيب الذي في ترك الوضوء. وشيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء جمعوا بينها، قالوا الأحاديث كلها ثابتة، فنجمع بين أن الأمر بالوضوء محمول على الاستحباب. والحديث الذي فيه ترك الوضوء محمول على أنه جائز ألا يتوضأ، وهذا كما سبق سلكه شيخ الإسلام رحمه الله جمع من أهل العلم بسعة علمهم بفضل الله عليهم وما أعطاهم من العلم الواسع، فيرون الجمع بين أحاديث غيرهم يرى أنها متعارضة فيلجأ إلى القول بنسخ بعضها أو الترجيح. إذن هذا الحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مست النار، إذا أكل إنسان طعام مست النار لا يجب الوضوء منه، وإذا توضأ فهو مستحب ويتوضأ الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي المعروف. ولعل هذا الحديث وأمثال من الحديث هي حجة من قال إن الوضوء المأمور به معناه المضمضة، قالوا فهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض والصحابة تمضمضوا ثم صلوا، ولكن الصحيح أن المراد بالوضوء هو الوضوء الشرعي المعروف وضوء الصلاة إذا أراد أن يتوضأ. الباب الثاني في لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. مصها هو بمعنى لعقها، إلا أنه قد يكون أبلغ من اللعق، لعقها قد يكون باللسان دون إدخالها إلى الفم، ومصها أي بإدخال الأصبع في الفم. قد جاء في روايات حتى يلعقها وفي روايات حتى يمصها، ذكره الحافظ قال جاء عند ابن أبي شيبة عن جابر، وفي إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصها. وهذا الأمر من المستحبات، من مستحبات الطعام، حتى إذا فرغ من طعامه قبل أن يمسح يده بمنديل أو قبل أن يغسلها يشرع له أن يلعق أصابعه، وهذا كما قال أهل العلم في الطعام الذي تبقى منه آثار في اليد. ليس طعاما جافا، أما الطعام الجاف فلا يبقى منه شيء في اليد فلا يحتاج إلى لعق. أيضا هذا اللعق بعد الفراغ من الطعام لا في أثنائه. قد جاء صريحا في رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. وأما اللعق في أثناء الطعام يأكل شيء من الطعام ويلعق أصابعه ويردها في الطعام فليس هذا من المشروع، بل هذا قد يكون سببا في أذية من يأكل معه. إذا كان يلعق أصابعه ثم يردها في الطعام وفيها من ريقه قد يؤذي الآكل معه، لا سيما بعض الأطعمة كالأكل العصيد، ترى بعض الناس كل لقمة يلعق أصابعه أو في اللقمتين في الثلاث يلعق ثم يردها في الطعام، فليس هذا من المشروع. المشروع ما جاء في حديث كعب بن مالك فإذا فرغ لعقها، إذا انتهى من الطعام. قد نبه الحافظ رحمه الله على أصابع على أفوائد كثيرة في هذا الحديث، نقرأ بعضها. مما استدل بهذا الحديث عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيده، فلذا أمر بلعق الأصابع لأنه يأكل باليد، أما إذا أكل بالملعقة ونحوها فلا يحتاج إلى لعق الأصابع فإنه ليس عليها طعام. قال أن وقوله حتى يلعقها واضح، يلعقها بنفسه أو يلعقها بمعنى يلعقها غيره. قال النووي المراد إلعاق غيره ممن لا يتقدر ذلك من زوجة وجارية وخادم وولد. هذا صحيح، وأنه قد يطيق ذلك ولده أو زوجته. قال وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد البركة بلعقها. هل هذا صحيح؟ هذا ممن تقد على النووي وابن حجر أنه يرون التبرك بالصالحين بآثارهم بأجسامهم، يستدلون بما جاء من الأحاديث في تبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن هذا خاص بالأنبياء ليس لغيرهم. فقوله وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد البركة بلعقها هذا غير صحيح، هذا ممن انتقده أهل العلم. قال وكذا لو ألعقها شاة ونحوها، هي يقول يجزئ ذلك. أيضا ذكر فائدة في بيان العلة من لعق الأصابع، ما هي العلة؟ العلة هي ما جاء في بعض الروايات أنه قد تكون البركة في هذا الطعام الذي علق بالأصابع، فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر قال ولا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. والمراد بالبركة أي الطعام الذي فيه النفع والتغذية والفائدة، فقد يأكل الإنسان الطعام الكثير لا ليس فيه بركة، وقد يأكل الشيء اليسير ويجد فيه بركة. فالأمر بلعق الأصابع لعله تكون البركة في هذا الطعام الذي علق بأصابعه. بعض الناس يذكر علة أخرى، يقول إن الله سبحانه وتعالى جعل في الأصابع مادة تفرز أثناء الأكل وتعين على هضم الطعام، فإذا لعق أصابعه يكون قد لعق تلك المادة التي تعين على هضم الطعام وإصلاحه في بطنه. قال بعضهم هذا هو الحكمة من الأكل باليد، أن هذه المادة تكون من اليد أثناء الأكل، فهذا يقال إن ثبت فهو من ما يدل على كمال هذه الشريعة وفضلها وأنها جاءت للناس بكل خير، وإن لم يثبت فيكفينا ما جاء في الحديث أن البركة قد تكون في هذه الأجزاء اليسيرة التي علقت باليد، فإذا لعقها حصل على بركة الطعام. قال أيضا: وفي الحديث رد على من كره لعق الأصابع استقدارا، أو الناس يستقدر ذلك أو يستنكف منه أو يقول هذا دليل على الحاجة والفقر والشح أن يلعق حتى الطعام الذي في أصابعه، وهذه مقالة خلاف السنة النبوية، فالسنة النبوية جاءت بلعق الأصابع، هي تدل على التواضع على عدم الكبر. قال: نعم يحصل ذلك، أي الاستقذار من لعق الأصابع، لو فعله في أثناء الأكل، لأنه يعيد أصابعه في الطعام وعليه أثر ريقه. يعني قلنا وهذا لعقها في أثناء الأكل هذا ليس بمشروع. بل قد يكون منهيا عن ما فيه من الأذية للآكلين معه، لكن السنة هو عند الفراغ من الطعام يلعق أصابع إذا فرغ. قال الخطاب: عاب قوم أفسد عقلهم الترفه، فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح، كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع أو الصحفة جزء من أجزاء ما أكلوه، وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذرا لم يكن الجزء اليسير منه مستقذرا، وليس في ذلك أكثر من مص أصابعه بباطن شفتيه، ولا يشك عاقل في أن لا بأس بذلك، فقد يمضمض الإنسان فيدخل إصبعه في فيه فيدلك أسنانه وباطن فمه. أيضا مما يستحب لعق الصحفة، وجاء في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الصحفة الإناء الذي يؤكل فيه. أيضا هذا الحديث يدل على استحباب مسح اليد بعد الطعام، سواء مسحها بما يكفي المس أو غسلها إذا كانت تحتاج إلى غسل. وذكر الحافظ رحمه الله فوائد كثيرة في شرح هذا الحديث لمن أحب الاطلاع عليها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.